الحمد لله رب العالمين، أحمده لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا دل على كل خير وحذر من كل شر، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أخرجنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الناظر في أوامر الله عز وجل لعباده لا يرى في الأعمال التي أمر الله تعالى بها عبادة كالصلاة في كثرة ذكرها في كتاب الله عز وجل وفي سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن أكثر النصوص الواردة في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة دائرة على الأمر بالصلاة والحث عليها وبيان منزلتها وبيان خطورة التفريط فيها وإضاعتها وما إلى ذلك من المعاني الدائرة على شأن الصلاة والأمر بها. وإن الصلاة التي أمر الله تعالى بها هي الصلاة القائمة، فإن الله تعالى لم يأمر بالصلاة مجرداً بل أمر بإقامة الصلاة وأثنى على المقيمين للصلاة وبين ما لهم من الأجر والفضل وأن ذلك من خصال الإيمان. وإن إقامة الصلاة تستلزم أن يأتي بها المؤمن على نحو ما أمر الله تعالى به ورسوله، فليس مقيماً للصلاة من صلاها على أي وجه كان دون مراعاة لما كان عليه عمل سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، بل لا تتحقق إقامة الصلاة إلا بامتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ما رواه البخاري ومسلم من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا سبيل لتحقيق إقامة الصلاة على الوجه الذي أمر الله تعالى به إلا بأن يفعل الإنسان في صلاته على نحو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وليعلم أن الصلاة التي أمر الله تعالى بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظم الأجر فيها على قدر ما يكون مع العبد من إقامة الصلاة على نحو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من أقام الصلاة فصلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظاهره وفي باطنه كان ذلك من أسباب إقامة الصلاة ومما ينال به فضل إقامة الصلاة ويدرك به الأجر العاجل والآجل. لذلك جدير بنا أيها الإخوة أن نعتني بمعرفة صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اعتنى الصحابة رضي الله تعالى عنهم في نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم غاية الاعتناء، فوصفوا كيف صلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفا دقيقا حتى إنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا يرمقون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فينظرون كيف كان يفعل صلى الله عليه وسلم في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده وفي قعوده، بل كانوا يرقبون حتى حركة لحيته صلى الله عليه وسلم في قراءته في أثناء صلاته وكيف سلم وكيف كبر وكيف فعل في حركاته وسكناته في صلاته كلها. وهذا كله امتثال لما أمر الله تعالى به في قوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكذلك هو امتثال لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالمؤمن اليوم لا يستطيع أن يصلي كما رأى أن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا بنقل من رآه، لأنه صلى الله عليه وسلم قد مات ولا سبيل لرؤيته وهو يصلي، إنما السبيل لمعرفة كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنظر إلى النصوص والنقولات التي نقلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبقدر ما تطالع من هذه النصوص وتقرأ من أحاديث الصحابة الكرام الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إما بنقل قوله وإما بنقل فعله، تتحقق لك هذه السمة التي هي من موجبات قبول الصلاة، وهي أن تصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. واعلم يا أخي الكريم أن الصلاة يعظم أجرها باتباع السنة، فبقدر ما تتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ذلك من موجبات قبول العمل. وإليك هذا الخبر الذي يدل على ذلك فيما جاء في القرآن الحكيم، حيث قال الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومعلوم أن حسن العمل يرتكز على أصلين لا بد من تحقيقهما حتى يكون العمل أحسن العمل، وهو أن يكون لله خالصا وهذا عمل القلب، والثاني أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عمل الجوارح. فبقدر ما تحقق في العبادة والعمل هذين الوصفين، الوصف الأول الإخلاص لله عز وجل، والوصف الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، بقدر ما تحقق من هذين الوصفين في عملك بقدر ما تفوز بالمطلوب من حسن العمل الذي من أجله خلق الله تعالى السماوات والأرض وخلق الإنس والجن. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فجدير بالمؤمن أن يعتني بالأحاديث التي جاءت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته. واعلم بارك الله فيك أن الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: أحاديث قولية وأحاديث فعلية، يعني أحاديث بيّن فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما الذي ينبغي أن يكون عليه المصلي بقوله، وأحاديث نقل فيها كيف كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي. فالأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم دائرة على هذين المعنيين: إما أحاديث نقلت قوله في بيان كيف يصلي، وإما أحاديث وصفت كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي. واعلم أنه ليس ثمة هناك حديث جامع لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مستفادة من مجموع ما ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. فمنهم من وصف صلاته وهو قائم، ومنهم من وصف ركوعه، ومنهم من وصف سجوده، ومنهم من نقل بعض ما يقرأه في صلاته، ومنهم من نقل بعض الأذكار الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في صلاته. ومن مجموع هذا المنقول يتبين لك كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي. فإذا أردت أيها الموفق، إذا أردت أن تصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فاحرص على العلم بكل ما ورد من هديه صلى الله عليه وسلم وما نقله عنه أصحابه في شأن صلاته، سواء كان ذلك في القول أو كان ذلك في الفعل، سواء كان ذلك من قوله أو كان ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا المجلس إن شاء الله تعالى سنقرأ شيئا مما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلق على ما يسر الله تعالى من ذلك، ونستكمل استعراض الأحاديث المتعلقة بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما نستقبل من المجالس. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا اتباع السنة ظاهرا وباطنا، وأن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا سبيل الرشاد، وأن يرزقنا الفقه في الدين والعمل بالتنزيل، وأن يسددنا في الأقوال والأعمال في السر والإعلان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين،
آمين.
قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما. ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه.
ويحمده.
ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها: فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شئت.
هذا الحديث الذي بدأ به المؤلف رحمه الله باب صفة الصلاة هو بيان لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالقول. وتقدم قبل قليل أن الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عدة أنحاء وأنواع، ترجع في مجموعها إلى إما أن تكون بيانا لصفة الصلاة قولا، وإما أن تكون بيانا لصفة الصلاة بوصف ما فعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث بدأ به المؤلف رحمه الله قبل غيره لأنه بيان قولي جامع لصفة الصلاة، هذا سبب البدء به، وهو حديث مشهور عند أهل العلم وله اسم، وهو حديث المسيء في صلاته. وذلك أن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أصحابه، فلما دخل هذا الرجل على رسول الله على المسجد صلى، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فرأى في صلاته اختلالا بينا، فلما جاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو صلى، صلى ركعتين، لكن لماذا قال لم تصلي؟ لأنه لم يأتي بالصلاة على الوجه المشروع، لم يأتي بالصلاة على الوجه الذي تبرأ به الذمة، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى على نحو صلاته الأولى، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثانية: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم إن هذا الرجل ذهب امتثالا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على نحو ما يعهد ويعرف. ثم لما رجع هذه المرة الكم الثالثة، رجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل هنا عرف أنه لن يأتي بأحسن مما فعل، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن أحسن من هذا، أو لا أعرف أحسن من هذا، يعني هذا أحسن ما أعرفه من شأن الصلاة. فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة، وهذا يشمل الصلاة المفروضة والصلاة النافلة، فهذا حكم في القيام لكل صلاة، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أي بلغ الوضوء جميع الأعضاء، واحرص على ألا يبقى شيء من أعضائك التي أمرت بغسلها إلا وقد بلغه الماء. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: فأسبغ الوضوء، أي أتمه وأكمل. ثم قال: ثم استقبل القبلة. هذا ثاني ما هو مطلوب للصلاة. المطلوب الأول الوضوء، فإن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الثاني قال: ثم استقبل القبلة، أي توجه إلى جهة الكعبة، فالقبلة هنا المقصود بها الكعبة، وهذا في ما إذا كان الإنسان نائيا عن الكعبة فالمطلوب أن يتوجه إلى جهتها، كما قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأما إذا كان أمام الكعبة فالواجب أن يستقبل عين الكعبة، لا الجهة، بل لا بد أن يستقبل عين الكعبة، لأن الكعبة هذه جهتها، لكن لا يصلح أن يصلي الإنسان إلى جهة الكعبة فقط، بل لا بد أن يستقبل عين الكعبة، عين الكعبة، ذات الكعبة، ولا يصلح أن يستقبل فقط الجهة. وهذا مما يخطئ فيه كثير من المصلين، تجده في المسجد الحرام في الأماكن التي ليس فيها فرشات، أو في الأماكن التي ليس فيها صفوف معتادة، يصف حيال الجدار الذي بين يديه، سواء كان إلى جهة إلى عين الكعبة أو إلى أي جهة، أو إلى جهتها، إلى عين الكعبة أو إلى جهتها، وقد يكون الحراف انحرافا بينا، وهذا خلاف ما يجب عليه من استقبال الكعبة، لأنه إذا كان في المسجد فيجب عليه استقبال المسجد الحرام، فإنه يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة ولا يكفي أن يستقبل جهتها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة ثم خرج فقال: هذه قبلتكم أحياء وأمواتا، وأشار إلى عين الكعبة، فدل ذلك على أن المصلي داخل الحرم، داخل المسجد الحرام، يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، وقد يسر هذا بما وضعته الجهات ذات الاختصاص جزاهم الله خيرا في الرئاسة، على ما يتعلق بجهات الفرشات وضعت على نحو يستقبل به الإنسان الكعبة إذا صف على هذه الفرشات أو على هذه الخطوط المعلمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم استقبل القبلة فكبر، أي فقل الله أكبر. وهذا التكبير يسميه العلماء تكبيرة الإحرام، وسبب تسميتها بتكبيرة الإحرام أن الإنسان يدخل فيها في تحريم الصلاة، أي فيما يحرم على المصلي أن يفعله أثناء صلاته، فسميت هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام، لأن بها يحرم على الإنسان في صلاته ما يحل له في غيرها، فلا يحل له الكلام، ولا يحل له الالتفات ببدنه، وسائر ما يمنع منه المصلي أثناء صلاته، ولذلك سميت تكبيرة الإحرام، لأنها التكبيرة التي يدخل فيها أو يدخل بسببها في تحريم الصلاة. ثم قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي اتلو ما يسر الله تعالى لك من القرآن. فقول ثم اقرأ أي اتلو ما تيسر معك من القرآن، يعني ما تحفظه من القرآن. وسيأتي بيان أن هذا الأمر يصدق على قراءة، وأن هذا الأمر يصدق بقراءة سورة الفاتحة، فإن سورة الفاتحة هي أقل ما يجب على المصلي أن يقرأه في صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن بأم الكتاب. هذا مما يفسر به قوله صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا أقل ما يقرأه في صلاته. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، والركوع هو أن يحني الإنسان صلبه إلى جهة الأرض، يحني الإنسان صلبه إلى جهة الأرض. وسيأتينا في صفة الركوع كيف يكون الركوع وما هي صفة ركوعه صلى الله عليه وسلم، لكن الشأن الآن هو بيان أن المطلوب في الصلاة هو أن يركع الإنسان بعد تلاوته ما يسر الله له من القرآن. وحد الركوع الذي يصل به الإنسان، أو الحد الذي يصل به الإنسان إلى الركوع المأمور، هو أن تصل يداه إلى ركبتيه، هذا الحد الذي يتحقق به بداية الركوع. وأما كماله فهو أن يحني صلبه على نحو يكون فيه مستويا، أن يكون ظهره مستويا وأن ورأسه بين الإشخاص والتصويب، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في صفة الركوع. لكن أدنى ما يكون الركوع هو الانحناء الذي تصل فيه اليدان إلى الركبتين، فإذا وصلت اليدان إلى الركبتين فهذا أقل الركوع المجزئ، أقل الركوع المجزئ. فقوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع، أي احني صلبك راكعا، ولكن قيد الركوع المأمور به بغاية، قال حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن راكعا، أي حتى يسكن كل عضو من أعضائك حال الركوع، هذا معنى حتى تطمئن راكعا. فما يفعله بعض الناس من الركوع السريع الذي لا يطمئن فيه في ركوعه بحيث لا يصل كل عظم ويستقر حال الركوع، فإنه لا يجزئ، هذا ركوع غير مجزئ، لأنه لم يحقق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم ارفع، يعني بعد الركوع، حتى تعتدل قائما، أي حتى تستقيم واقفا، يعود كل عضو إلى مكانه واقفا، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل، أي تعتدل قامتك قائما، أي بعد الانحناء وحني صلبك ركوعا. وهذا مما ينبغي للمؤمن أن يتنبه إليه، فإن من المصلين من لا يقيم صلبه بعد الركوع، بل يرفع حتى إذا قارب الاعتدال هوى للسجود، وبهذا لا يكون قد حقق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما، حتى تعتدل قائما. بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، أي بعد القيام والرفع من الركوع على هذا النحو الذي يعتدل الإنسان فيه قائما، يركع يسجد حتى يطمئن ساجدا. والسجود أصله وضع الجبهة على الأرض، هذا هو الأصل في السجود، ولذلك العضو الرئيس في تحقيق السجود هو وضع الجبهة على الأرض، فمن كان لا يستطيع أن يسجد على جبهته فإنه لا يجب عليه أن يسجد على بقية أعضائه، بل لا بد للسجود من وضع الجبهة على الأرض. ويتحقق وضع السجود الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، بأن يستقر الإنسان في سجوده بقدر يقر فيه كل عضو ساجدا لله، وذلك بالسجود على الأعظم السبعة. والأعظم السبعة هما أطراف القدم، هما الجبهة والأنف واليدان، الجبهة والأنف عضو واحد، واليدان والركبتان والقدمان، هذه هي الأعضاء السبعة التي لا بد من أن تكون على الأرض حال السجود، لكن الرئيس في ذلك كله هو إيش؟ الجبهة. فإذا لم يستطع السجود على جبهته سقطت البقية، لأن البقية تابعة لتكميل السجود بالجبهة. فإذا كان الساجد لا يتمكن من السجود على جبهته لمرض أو لعارض، فإنه لا يجب عليه أن يضع يديه، لأن اليدين والقدمين والركبتين تابعتان لسجود الجبهة. فإذا سقط السجود على الجبهة سقط السجود على ما بقي من أعضاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم ارفع، يعني بعد السجود، حتى تطمئن جالسا. ارفع أي من سجودك حتى تطمئن جالسا، أي على الأرض، وذلك بأن يعود كل عضو إلى موضعه مستقرا جالسا حال كونه جالسا. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهذه السجدة الثانية في الركعة، وبها يتم عمل الركعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أي افعل هذا الذي أمرتك به من القيام، من قراءة القرآن ما تيسر من القرآن، والركوع والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه جلوسا، والسجود ثانية، افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني في كل ركعة من ركعات صلاتك، في كل ركعة من ركعات صلاتك. فكل ركعة من الركعات لا بد فيها من قراءة، لا بد فيها من ركوع، لا بد فيها من سجدتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني في بقية صلاتك وفي سائر صلواتك التي تصليها. هذا الحديث بهذا اللفظ بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمهات ما يطلب من المصلي أن يفعله. هل استوعب هذا الحديث ذكر ما يجب على المصلي فعله؟ الجواب لا، هذا الحديث لم يستوعب جميع ما يجب على المصلي أن يفعله في صلاته، فلم يذكر في هذا الحديث التشهد الأول، ولم يذكر في هذا الحديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في هذا الحديث التكبيرات التي تكون للانتقال، ولا قول سمع الله لمن حمده، لم يذكر شيء كثير في هذا الحديث من أفعال الصلاة التي جاءت بها الأدلة. فما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا أن الحديث لم يستوعب توصيف الصلاة على وجه الكمال، إنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ما الذي أخطأ به في صلاته، يعني هو بيّن القصور والنقص الذي حصل في الصلاة. ولذلك ما لم يأتي ذكره في الحديث لا يعني أنه غير مطلوب في صلاة المصلي، إنما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرجل قد جاء به فلا حاجة إلى ذكره. ولهذا كان هذا الحديث جامعا لأمهات ما يطلب من المصلي أن يفعله في صلاته. قال المصنف رحمه الله واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائمة، يعني في القيام في الرفع من الركوع والاعتدال منه. في رواية الصحيحين قال ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، وفي رواية ابن ماجه قال حتى تطمئن قائمة، هنا قال حتى تعتدل قائمة، وهنا قال حتى تطمئن قائمة، وهذا تفسير للاعتدال المأمور به في الرواية السابقة. ومثله أي مثل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صفة الصلاة ما جاء من حديث رفاعة عند الإمام أحمد وابن حبان وفي لفظ مسلم قال فأقم صلبك، في نفس قصة الرجل الذي أساء في صلاته جاء من طريق آخر من طريق رفاعة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأقم صلبك حتى ترجع العظام. لماذا جاء المؤلف بهذه الرواية؟ جاء المؤلف بهذه الرواية لأجل أن يبين ما معنى الاعتدال وما معنى الاطمئنان الذي قال حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن جالسا، حتى تطمئن ساجدا. الاطمئنان المقصود به الاستقرار الذي تقر فيه عظام الإنسان على الصفة التي طلبت منه، إن كانت قياما، إن كانت ركوعا، إن كانت سجودا، فالاطمئنان هو أن تستقر العظام على النحو على النحو الذي طلب منه، إما في القيام أو في الركوع أو في السجود أو الجلوس أو الرفع من الركوع. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة ابن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لن تتم، وانتبه، إنها لن تتم صلاة أحدكم، أي لن تكمل. والتمام هنا فيما يتعلق بالتمام الواجب المجزئ، لن تتم، ليس المقصود التمام الكمالي الذي يعظم به الأجر ويحصل به الإجزاء، لا، التمام المنفي هنا هو التمام الذي يحصل به الإبراء للذمة. إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء. معنى إسباغ الوضوء يا أخوان، مش معنى إسباغ الوضوء؟ إسباغ الوضوء معنى إيش يا أخوان؟ تو قلنا تبليغ الماء جميع العضو المأمور بغسله، فإسباغ الوضوء في اليدين أن تبلغ الماء كل العضو الذي أمرت بغسله من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، إلى المرفقين، والقدم كذلك، وهلما جر سائر الأعضاء. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى تسبغ الوضوء كما أمر الله. ثم يكبر الله أي يقول الله أكبر ويحمده ويثني عليه. ومقصوده بيحمده وبقوله ويحمده ويثني عليه أي يحمده بما هو أهله من قراءة سورة الفاتحة التي فيها حمد وثناء، أو يمكن أن يقال المقصود بذلك ما يكون في صلاته من الأذكار التي فيها حمد الله والثناء عليه. وفيها أي في رواية رفاعة ابن رافع قال فإن كان معك قرآن فاقرأ، يعني إن كنت تحفظ شيئا من القرآن فاقرأ. وسيأتي أن الواجب على المصلي مما يتعلق بقراءة القرآن أن الواجب عليه قراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن كان لا يحفظها ويحفظ غيرها من القرآن فإنه يقرأ ما يسر الله له من القرآن غير الفاتحة، وإن كان لا يحفظ شيئا من القرآن فهذا قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فأحمد الله وكبره وهلله، يعني قل الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله مكان القراءة، يعني عوضا عن قراءة الفاتحة إذا كان الإنسان لا يحفظ الفاتحة. والواجب عليه أن يشتغل بحفظها، لكن ثمة من الناس من لا يستطيع الحفظ أو من لا يقوى على الحفظ أو يكون أعجميا لا يحسن الحفظ ويحتاج وقت ومجاهدة الحفظ، فهنا يقال له كبر واحمد وهلل مكان قراءة الفاتحة إلى أن يفتح الله تعالى عليك في حفظها. قال ولي أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، وهذا تفسير لما تقدم في رواية الصحيحين حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ففي رواية أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ بأم القرآن، أي اقرأ بالفاتحة، والفاتحة هي أم القرآن، وسميت الفاتحة بأم القرآن لأنها جامعة لمعاني القرآن، لأنها جامعة لمعاني القرآن. والعرب تسمي كل شيء جمع خصال بابه أما، فمكة أم القرى لأنها أولها ومبدأها وأشرفها وأكرمها على الله عز وجل، فلذلك سميت أم القرى. والقرى هنا ليس المقصود الاصطلاح المعاصر القرية ضد المدينة، إنما المقصود بالقرى هنا المدن. أم سميت مكة أم القرى، أي أم مدن الدنيا، أم مدن الدنيا، فهي أول ما مدن من المدن واجتمع الناس فيه، وسميت القرية قرية لأن الناس يجتمعون فيها. المقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بأم القرآن أي بفاتحة الكتاب، وهو من أسماء الفاتحة، وسبب تسمية الفاتحة بأم القرآن أنها جامعة لمعاني القرآن. فليس شيء، ليس شيء في القرآن إلا وفي الفاتحة معناه وإشارة إليه. فالفاتحة تضمنت التعريف بالله، وتضمنت إفراده بالعبادة، وتضمنت طلب العون منه، وتضمنت دعاءه وسؤاله الهداية، وتضمنت بيان طريق المنعم عليهم ومآل المنعم عليهم وجزاءهم، وبينت حال المغضوب عليهم والضالين من المتنكبين عن الصراط المستقيم وما لهم من العقوبة. فالفاتحة تضمنت العقائد، أصول العقائد وأصول الأحكام، تضمنت أصول العقائد وأصول الأحكام، ولذلك سميت أم القرآن، سميت أم القرآن لاجتماع هذه المعاني فيها. قال ولابن حبان ثم بما شئت، أي ثم بما شئت من القرآن بعد الفاتحة. وهذا بيان لمشروعية قراءة ما يزيد على الفاتحة في الصلاة، وسيأتي بيان ذلك وصفته فيما نستقبل إن شاء الله تعالى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي بين فيها صفة، التي بين فيها أصحابه رضي الله تعالى عنهم صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، إما بالقول بنقل قوله، وإما بنقل فعله صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أيها الإخوة أن هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، جمع ما يتصل بالواجبات والأركان المطلوبة في الصلاة دون ذكر السنن والمستحبات، ومع هذا لم يستوعب الحديث كل الواجبات. فمن المجمع عليه أن من الواجبات في الصلاة النية، ولم يأتي لها ذكر. ومن المجمع عليه، مع أنه يمكن أن يقال، أشار إليه قول في قوله إذا قمت إلى الصلاة، والقيام لا يكون إلا بنية، لكن مما أجمع على أنه مطلوب في الصلاة ولم يأتي له ذكر القعود في التشهد، فإنه لم يأتي التشهد الأخير، فإنه لم يأتي له ذكر، وهو مجمع على وجوبه. المقصود أن هذا الحديث جمع أمهات ما ينبغي أن يعتني به المؤمن في صلاته، وما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في أحاديث أخر. نعم، الحديث الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري.
هذا الحديث حديث شهير في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وهو من الأنصار، وقد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. وله قصة، قصته أن أبا حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه كان جالسا في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رضي الله تعالى عنه، قال أبو حميد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كنت أحفظكم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكثركم حفظا لصفة الصلاة التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: ولما؟ يعني ما الذي يجعلك تكون أحفظنا وأنت لست بأكثرنا له صحبة ولا بأقدمنا إسلاما؟ قال: أعرض عليكم. يعني لما قال لهم هذا وأوردوا عليه أنه أنت ما الذي ميزك، فأنت لست من أقدمنا صحبة ولا من أكثرنا ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أعرض عليكم. كم عددهم كانوا؟ كانوا 10. قال: أعرض عليكم، يعني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فعرض عليهم رضي الله تعالى عنه هذه الصفة التي ذكرها الإمام البخاري ونقلها الحافظ ابن حجر رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث. ولذلك انتبه لهذه الصفة العملية لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها صفة جامعة أقرها 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما فرغ من صلاته لم يعقب أحد من الصحابة على شيء من فعله، بل أقروه على أنه فعل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فهذا الحديث من أقوى الأحاديث في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجمعها، فهو منقول عن أبي حميد بمحضر 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر، يعني إذا قال الله أكبر. التكبيرة هذه ما هي؟ تكبيرة الإحرام التي تكون في أول الصلاة. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. المنكب هو المفصل الذي يجمع الكتف مع العضد، هذا المنكب. فجعل يديه حذو منكبيه، يعني قبال منكبيه، في مسامة منكبيه، فحذو الشيء أي قباله وفي وزنه وفي مسامته. جعل يديه حذو منكبيه، هذا في تكبيرة الإحرام. ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام متفق عليه بين علماء الأمة، لا خلاف بين أهل الإسلام أنه يشرع للمصلي أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، لا خلاف. وما عدا هذا من الرفع محل خلاف بين أهل العلم، لكن هذا الرفع لا خلاف فيه بين أهل العلم. ولذلك قالوا هذه سنة اتفق عليها 10 المبشرون في الجنة، كلهم نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مما اتفق عليه علماء الإسلام. رفع يديه حذو منكبيه، والآن عندنا 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا هذا من أبي حميد، ولم يقل واحد منهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في رفع اليدين في هذه الحال، هل هو واجب أو مستحب؟ فعامة علماء الأمة على أن ذلك سنة مستحب وليس واجبا، فمن كبر للإحرام دون أن يرفع يديه فإن صلاته صحيحة، ولكنه فوت سنة. وذهب الظاهرية أو بعض الظاهرية إلى أن رفع اليدين واجب، وإذا لم يرفع يكون قد ترك واجبا من واجبات الصلاة. والصواب ما عليه الجمهور من أن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام سنة. قال: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. الآن لم يذكر رضي الله تعالى عنه ما الذي قاله من الذكر، لأن غاية وغرض أبي حميد في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرضه على الصحابة بيان فعله لا بيان قوله، ولذلك لم يقل إنه قرأ الفاتحة وقرأ الاستفتاح وقرأ شيئا من القرآن أو حتى كبر للركوع، لم يذكر ذلك، لأن غرضه بيان الأفعال. ولذلك قال رضي الله تعالى عنه: وإذا ركع أمكن ركبتي يديه من ركبتيه. إيش معنى أمكن يديه من ركبتيه؟ يعني وضعهما على ركبتيه متمكنا. بعض الناس إذا وضع يده على ركبته كأنه يلمسها لمسا، لا، يضعها على وجه التمكن، وهذا لا يكون إلا إذا أتم الإنسان الركوع. فقوله أمكن يديه من ركبتيه يعني في ذلك أنه ركع ركوعا ممكنا. لو تشيل هذا لو سمحت، ركع ركوعا ممكنا. ولا يتحقق هذا إلا إذا فعل ذلك المصلي بتمام الركوع. بهذه الصورة يكون المصلي قد مكن ركبتيه من يديه. لكن لو أنه هل الذي يفعل هكذا مكن؟ هذا لم يمكن، لا يمكن أن يتمكن إلا إذا أتم الركوع، فإنه سيتمكن لأن اليد ستكون مقابلة الركبة متمكنة منها. هذه صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث. قال رضي الله تعالى عنه: إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. هصر ظهره يعني مده، فليس فيه احدوداب لا ارتفاع ولا انخفاض، بل حتى إنه قد وصف حصر ظهره وهو إقامته على وجه معتدل أنه لو صب عليه ماء لاستقر، لو صب عليه ماء لاستقر، فليس في ظهره ارتفاع كما يفعله بعض من لا يتم الركوع، ولا فيه انخفاض كما يفعله بعض المبالغين في الركوع إلى أن يصلوا إلى نوع من الانخفاض الشديد. فهذا وذاك كلاهما ليس مطلوبا، إنما هصر ظهره يعني مده وأقامه على وجه مستوي. قال: فإذا رفع رأسه استوى، أي إذا رفع رأسه من الركوع استوى، أي اكتمل حتى يعود قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه. وهذا يبين معنى ارفع حتى تعتدل قائما، ويبين ارفع حتى تطمئن قائما، فإن الاطمئنان قائما يتحقق بأن يرجع كل عضو إلى موضعه، فيعود كل عظم إلى كل فقار إلى مكانه. كل فقار أي من مفاصل الإنسان وعظامه إلى مكانه. وعلى هذا الذي يقوم هكذا ويركع مباشرة كما يفعله بعض الناس لم يحقق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. قال: فإذا سجد، أي هوى إلى الأرض ساجدا بوضع جبهته صلى الله عليه وسلم، وضع يديه غير مفترش لهما ولا قابض. وضع يديه يعني على الأرض غير مفترش لهما. الافتراش هو أن تلصق ذراعك بالأرض، هذا هو الافتراش. على هذه الصفة هذا افتراش ليدك بأن تلصقها على الأرض، هذا الافتراش. ولا قابض، أي القبض هو أن تضم يديك إلى جنبيك، فسجوده لم يكن فيه افتراش بأن تكون الذراعان على الملصقتين بالأرض ولا فيهما قبض. ولذلك قال: غير مفترش ولا قابضهما، أي ولا قابض يديه. قال رضي الله تعالى عنه: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. في أي حال؟ في حال السجود استقبل بأطراف قدميه، أصابع قدميه القبلة. وهذا يعني أنه قد تمكن من سجوده، فإنه لا يمكن أن يتحقق التمكن من السجود إلا بهذه الصفة. ولو كان المكان مرتفعا لأريتكم ذلك، لكن هو معروف. المقصود أن الإنسان إذا سجد تكون أصابعه، أصابع قدميه إلى جهة القبلة، وهذا يتطلب ماذا؟ يتطلب أن يضغط على رجليه موكنا قدميه في الأرض حتى تكون أصابعه إلى جهة القبلة، لا يمكن أن يتحقق هذا بوضعهما كما يفعل بعض الناس، يضع رأس الأصبع يمس بأقدامه الأرض، بل لا بد من أن يمكن رجليه من الأرض بأن يضغط عليهما، وإذا ضغط عليهما تمكن في سجوده بجبهته وبقية أعضائه. وجربوها تجدوها، فإنه إذا فعل ذلك تحقق له التمكن من السجود، إذا فعل ذلك تحقق له التمكن من السجود. ولذلك يقول رضي الله تعالى عنه في صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر في السجود عدة أمور. الأمر الأول قال: فإذا سجد وضع يديه، أي على الأرض، فإنه لا يتحقق السجود بوضع الجبهة فقط، بل لابد من السجود على سبعة أعظم كما سيأتي، ومنهما اليدان. قال: غير مفترش، يعني ليديه، ولا قابضهما، يعني يديه، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. الآن كم عضو سجد؟ على كم عضو سجد؟ على كم؟ الآن السجود لا يكون إلا بالجبهة، الجبهة والأنف هذا عضو، ويديه وأطراف أصابعه كم سارت؟ خمسة، قدمان ويدان وجبهة، أليس كذلك؟ باقي الركبتان، لا يمكن أن يتحقق هذا إلا والركبتان في الأرض، فيكون قد سجد على سبعة أعظم. وهذا يبين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد تمكن في سجوده من الأرض بوضع جبهته وبقية أعضاء السجود. قال رضي الله تعالى عنه: وإذا جلس في الركعتين، أي جلس بعد الرفع من السجود، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، أي جلس مفترشا بأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، فتكون اليمنى منصوبة، ومعنى نصبها أن تكون على شكل مثلث، على شكل مثلث، القدم مع الساق على شكل مثلث منصوبة، وأما هذا في اليمين، وأما في اليسار فإنه يفترشها ويجلس عليها. قال: وإذا جلس في الركعة الأخيرة، هذا في صفة جلوسه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، قال: وإذا جلس في الركعتين، يعني في التشهد الأول، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وهذه الصفة هي صفة الجلوس في كل أحوال الجلوس في الصلاة، سواء بين السجدتين أو في التشهد، ولكن في التشهد الأخير يختلف الجلوس. ولذلك قال: وإذا جلس في الركعة الأخيرة، أي مما فيه جلستان، لأنه بيّن لنا كيف يجلس في الركعتين، ثم قال: وإذا جلس في الركعة الأخيرة، يعني فيما فيه جلستان، ما فيه تشهدان، كالمغرب وإيش والفجر، وكالمغرب والظهر والعصر والعشاء. إذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى، قدم رجله اليسرى فلم يجلس عليها، إنما جلس بمقعدته على الأرض، وهذا يسميه العلماء التورك. ولذلك قال: قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى التي هي اليمين وقعد على مقعدته. هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي حكاها ورواها أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وهو من الأنصار الخزرج، وقد أقره على هذه الصفة عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يعقب عليه أحد في صفة صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خلال ما ذكر في الحديث يتبين أن هذه الصفة هي بيان لأفعال المصلي، كيف يصلي المصلي في أفعاله، في قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه، كيف يكون ذلك. وليعلم أن هذه الصفة هي صفة الصلاة لكل مصلٍ، رجلا كان أو امرأة. ومن أهل العلم من يفرق في بعض أحوال الصلاة بين الرجل والمرأة، لكن ليس ثمة دليل على هذا التفريق، فإن من فرق يحتاج إلى أن يقيم دليلا على التفريق. والأصل أن صلاته صلى الله عليه وسلم التي فعلها للرجال والنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الدليل على أن هذا يشمل الرجال والنساء أن حديث مالك بن الحويرث الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي المسلمون كما صلى، كانت قصة أن هؤلاء شبابة، مجموعة من الشباب، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمكثوا عنده 20 يوما وليلة، فلما ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد اشتاقوا إلى أهلهم وكان رفيقا رحيما صلى الله عليه وسلم، سألهم عمن تركوا من أهلهم، ثم قال: ارجعوا إلى أهلكم وعلموهم مما علمكم الله. وكان مما أمرهم بتعليمه ما تلقوه عنه من الصلاة. ومعلوم أن أهل هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم رجال ونساء، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن النساء لا يصلين كهيئة صلاته صلى الله عليه وسلم، بل صلاته صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة للرجال والنساء، إلا ما دل الدليل على أنه مما يفارق فيه النساء الرجال. الحديث الذي يليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو ثالث الأحاديث الجامعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره. رواه مسلم. وفي رواية له: إن ذلك في صلاة الليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع. الدارقطني موصولا وهو موقوف.
حديث علي رضي الله تعالى عنه هو من الأحاديث التي جاءت في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، لكن هذا الحديث كانت العناية فيه من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في بيان ما كان يقرأه ويقوله صلى الله عليه وسلم في صلاته. ولتلاحظ أن من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم منهم من اعتنى ببيان أفعاله، ومنهم من اعتنى ببيان ما يقوله في صلاته. فالذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا على هذين الصنفين. لم يذكر المؤلف رحمه الله جميع ما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل اقتصر على الاستفتاح، وذلك أنه بهذا الحديث شرع المؤلف رحمه الله في بيان الوصف التفصيلي لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما يبدأ به المصلي في صلاته من الأعمال أن يستقبل القبلة بعد الطهارة، أن يستقبل القبلة ثم يكبر، وهذه تكبيرة الإحرام. ما الذي يشرع له بعد ذلك؟ المشروع له بعد تكبيرة الإحرام أن يأتي بدعاء الاستفتاح، يسميه العلماء دعاء الاستفتاح. وهذا الذكر سمي بدعاء الاستفتاح لأن المصلي يستفتح به صلاته، ودعاء الاستفتاح سنة في قول جماهير الأمة وعلمائها وليس واجبا، فلو أن المصلي لم يذكر شيئا من أذكار الاستفتاح وأدعية الاستفتاح بل شرع بقراءة ما يسر الله من القرآن أجزأه ذلك. فالدعاء دعاء الاستفتاح ليس واجبا، إنما هو من المسنونات. ولتعلم أن أدعية الاستفتاح متنوعة، جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ عدة، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. صيغ الاستفتاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان ثناء خالصا لله عز وجل، ما كان إيش؟ ثناء على الله خالصا. الثاني ما كان فيه ثناء ووصف لحال العبد، أو ما كان فيه وصف حال العبد، ما كان فيه وصف حال العبد. الثالث ما كان فيه دعاء وسؤال. هذه أنواع الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان ثناء خالصا ليس في سؤال ولا طلب. الثاني ما كان توسلا إلى الله بوصف حال العبد وعمله وعبادته. الحال الثالثة سؤال وطلب، وقد ذكرها المؤلف رحمه الله في ما ساقه من أدعية الاستفتاح. أول ما ذكر المؤلف رحمه الله من أدعية الاستفتاح ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الصحيح، أن النبي وهو في صحيح الإمام مسلم، أن النبي أن علي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا من أي الأنواع الثلاثة؟ هل هو ثناء على الله، أو وصف للعبادة وحال العبد، أو دعاء وسؤال وطلب؟ هذا وصف لحال العابد. وجهت وجهي، هذا توسل إلى الله عز وجل بالعمل. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو الحديث الأول في صيغة الاستفتاح، وقد جاء هذا في صلاة الليل، ولذلك هذا الحديث اقتصر فيه المؤلف على صدر صيغة الاستفتاح الواردة ولم يستكملها. فهل هذا يعني أنه يجزئ المجيء ببعض ما جاء في هذا الذكر؟ الجواب نعم، يجزئ المجيء ببعضه، ولكن السنة أن يأتي به كاملا كما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستكمل بقية ما كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يكون في صلاة الفرض إذا كان إماما، لأن فيه تطويلا على الناس، والإنسان إذا صلى للناس فإنه ينبغي له أن يراعي حال من خلفه من ضعيف ومريض وذي حاجة وغير ذلك. والصيغة الثانية من صيغ الاستفتاح التي ذكرها المؤلف رحمه الله ما جاء في الصحيحين، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، أي سكت برهة من الزمن. هنيهة هو الوقت اليسير، تصغير هنها، والمقصود به سكت قليلا قبل أن يقرأ. يقول أبو هريرة فسألته، أي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السكوت ماذا كان يقول فيه، فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطايا، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا من أي أنواع الاستفتاحات؟ الاستفتاح الذي يكون فيه دعاء، فإنه دعاء سأل فيه الله عز وجل جملة مسائل: المسألة الأولى المباعدة بينه وبين الخطايا، المسألة الثانية التنقية من الخطايا، المسألة الثالثة الغسل والتطهير من الخطايا. والوقوف عند معاني هذه الأذكار مما يعين الإنسان على الخشوع في صلاته، ويحضر قلبه بين يدي ربه جل في علاه، ولذلك ينبغي أن يعتني به المؤمن. الصيغة الثالثة التي أن يعتني بالمعاني، معاني الأذكار في الصلاة تفيد المؤمن خشوعا وحضور قلب. الصيغة الثالثة التي ذكرها من صيغ الاستفتاح حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا أخرجه الإمام مسلم بسند منقطع كما قال، وقد روي موصولا وهو موقوف على عمر، لكنه في حكم المرفوع لأن عمر كان يجهر به في صلاته ويسمعه الناس حتى يتعلموه، ولو كان شيئا غير مأثور لما فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، حيث كان يجهر به في حضور الصحابة، ولو كان هذا الذكر لا غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر به ويظهره للناس، لكنه أظهره لأنه محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رجح بعض أهل العلم هذا الاستفتاح على غير من الاستفتاحات لأمرين: الأمر الأول أنه من أفضل الاستفتاحات، حيث إنه يستفتح بالثناء على الله عز وجل وتمجيده وتقديسه وحمده وذكره بما هو أهله الثاني أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يجهر به في صلاته بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقرونه على ذلك، فدل على أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة ما يستفتح به المصلي صلاته هو ذكر من الأذكار، إما ثناء على الله عز وجل، وإما توسل إليه بالعبادة له وذكر حال العبد في الإقبال على ربه، وإما دعاؤه جل في علاه بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم من المباعدة من الخطايا وبقية الذكر. طيب ما الذي يرجح من هذا؟ الذي يرجح هو أن يأتي الإنسان في كل مرة بنوع من الذكر، لأن العبادة الثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متعددة السنة فيها أن يأتي الإنسان بكل هذه الصيغ لا يجمعها، فإن النبي لم ينقل عنه أنه جمع هذه الاستفتاحات في مقام واحد، لكن كان مرة يقول هذا ومرة يقول هذا، فالسنة فيما جاءت فيه السنة متنوعة أن ينوع المصلي أو العبد في هذا المتنوع من العبادة سواء كان ذكرا أو فعلا. هذا ما يتصل بالاستفتاح، والاستفتاح محله أول الصلاة وهو سنة، ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا الاستفتاح يكون في أول صلاة المصلي، سواء كان المصلي ابتدأ الصلاة من أولها أو كان المصلي مسبوقا. فإذا جاء المصلي وهو مسبوق فإنه يسن له أن يستفتح إذا كان قد أدرك إمامه قائما، أما إذا كان قد أدرك إمامه وهو راكع فإنه يكبر ثم يهوي إلى الركوع ولا يأتي بالاستفتاح، لأن المطلوب أن يأتم بالإمام وأن يتابعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يشتغل بذكر الاستفتاح عن متابعة الإمام في الحال التي هو عليها. لكن لو جاء والإمام قائم فإنه يشرع له أن يأتي بالاستفتاح ثم يقرأ ما يسر الله تعالى له من القراءة من أم الكتاب وغير ذلك. هذا ما يتصل بالاستفتاح. لو أنه نسيه هل يقضيه؟ الجواب لا، يكون سنة فات محلها. أحيانا يقول الله أكبر ويشرع في القراءة ثم يتذكر أنه ما أتى بالاستفتاح، نقول هذه سنة فات محلها فلا تستدرك، ولكن تأتي بها في سجود في صلاة أخرى.